وهي 7: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن،
النجس،
والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده،
ذكر،
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
قوله: باب نواقض الوضوء. النواقض في اللغة قيل هي جمع ناقض، ولكن الناقض لا يجمع على فواعل، ولهذا اختار بعض المحققين إن نواقض جمع ناقضة، جمع ناقضة، لأنها إذا جمعت على فواعل فهو يكون للمؤنث جمع ناقضة. والناقض يكون في الأجسام، يعني في الأشياء المحسوسة، ويكون أيضا في المعاني. فأما بالنسبة للأجسام المحسوسة الملموسة فالنقض فيها هو إفساد تركيبها، إفساد التركيب الذي كانت عليه. وأما بالنسبة للمعاني، النقض في المعاني فهو إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. النقض في المعاني يعني في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية، وهي ضد الأشياء المحسوسة. قالوا: إخراجها عما هو المطلوب منها. والوضوء في الأصل المطلوب منه الصلاة ولمس المصحف والطواف وغير ذلك مما تشرع له الطهارة. فإذا انتقض فعندئذ حل الحدث الذي بانتقاضه لا يحصل المطلوب منه. فالمطلوب من الوضوء العبادة المعروفة المعلومة التي يشترط لها الطهارة، فإذا انتقضت هذه الطهارة انتفى المطلوب منه، وهو الصلاة ونحو الصلاة. نواقض الوضوء عرفها بعضهم بأنها العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه، العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه. والمراد هنا في النواقض المفسدات، المراد بالنواقض المفسدات، أي نواقض الوضوء أي مفسداته. وهذه المفسدات تنقسم إلى قسمين في الجملة، تنقسم إلى أحداث وهي ما ينقض بنفسه، تنقسم إلى قسمين: أحداث وهي ما ينقض بنفسه يعني مباشرة، كما هو المعلوم من الخارج من السبيلين وغير ذلك كما سيأتي تفصيله، وقسم آخر أسباب. إذن عندنا أحداث تنقض بنفسها، وهذه الأحداث منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو أيضا مختلف فيه. وأما بالنسبة للأسباب فلا تنقض بنفسها، وإنما لكونها مظنة حصول ما ينقض، مظنة حصول ما ينقض. ومن ذلك النوم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن النقض به إنما لأنه مظنة لحصول الحدث، لا أن ذات النوم تعتبر ناقضة. وإن كان النص كما ورد في الحديث في أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي نمسح من غائط وبول ونوم. فذكر النوم ونص عليه. قوله وهي سبعة لم يذكر غسل الميت، وسيأتي معنا كلام أهل العلم فيه، فيكون هو الثامن من النواقض التي يذكرها غيره من أهل العلم، ونبين فيه إن شاء الله تعالى المختار. قال الخارج، طبعا إذا قال أهل العلم هذا فيه سبعة أو فيه ثمانية أو عدد معين، مستند هذا العدد من المعلوم ومن المعروف أن أهل العلم يجعلون مستند ما ورد في كتب العلم من العدد الاستقراء، الاستقراء والتتبع، فإن العلماء السابقين كانوا يستقرون ويتتبعون، الاستقراء والتتبع، وهذا يدلنا على اهتمام علماء الإسلام، يدلنا على اهتمام الفقهاء رحمهم الله تعالى بمثل هذه المسائل، حتى إنك لتجد أنهم يذكرون في أحوال النساء وفي ما تكون به العادة غالبة أو أكثرية أو قلة، تجدهم يستقرون الأحوال، يستقرون الأحوال أي يسألون ويتتبعون. وهذا الأمر قد سبق إليه صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، كما هو معلوم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، عندما يعني سأل ابنته كم تصبر المرأة إذا غاب عنها زوجها، وحد حدا لأمراء الأجناد والأطراف ألا يرابط، ألا يبقى الإنسان مرابطا أكثر من أربعة أشهر. هذا دليل على أنه أن أهل العلم يرجعون في مثل هذه الأمور إلى من تمسه الحاجة، ويتتبعون ويستقرون، ثم بعد ذلك يكون ما وصلوا إليه نتيجة استقراء وتتبع. منهج هذا منهج علماء المسلمين، يعني هذا المنهج الذي ظهر به بعض المستشرقين وبعض تلاميذ المستشرقين من أنهم موضوعيون ومن أنهم يستقرون، هذا تحصيل حاصل لما كان عليه علماء المسلمين، بل علماء المسلمين يستقرون ويتتبعون ويسألون، ثم يضعوا بعد ذلك بناء على ما استنبطوه من الكتاب ومن السنة ومن أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يضعون الحلول المناسبة والقواعد المنضبطة لكل باب من أبواب الفقه. فهذا الفقه تراث عظيم ومنهج عظيم ينبغي لنا أن نقرأ فيه وأن ندرسه وأن نتتبع أقوال أهل العلم، ولا مانع أن نقارن ولا مانع أن نتبع، بل يجب علينا أن نتبع الحجة والدليل فيما وقفنا عليه، ولكن لن نصل إلى ذلك قبل أن نقرأ وقبل أن نتتبع ونستقري. الخارج من السبيلين، قال المقصود المخرجين، المقصود المخرجان المعتادان، لأن المخرج قد يكون مخرجا معتادا وهذا معلوم، وقد يكون مخرجا غير معتاد، ومن المخارج والسبيلان مخرجان معتادان، هذا عند غالب الناس، غالب الناس أن السبيلين مخرجان معتادان يخرج منهما الأذى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأذى تصريفا لما كان من السموم ومن الأشياء الضارة بالبدن، نعمة منه سبحانه وتعالى وكرما، فتخرج هذه الأشياء الضارة بطريقة تريح البدن، ولهذا ورد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذه من معافاة الله سبحانه وتعالى. وقد سئل قيل للرشيد لما قال عظني لواعظ، قال أرأيت يا أمير المؤمنين لو احتبست في صحراء ثم لم تجد ماء تشربه بكم تدفع، كم تدفع لجرعة الماء التي تشربها؟ قال نصف ملكي. قال فإذا احتبس فيك ولم تجد من يخرجه ها؟ وجدت من يخرجه لك يعني بعد ضيق وشدة كم تدفع له؟ قال ملكي كله. قال بئس بملك لا يساوي نصفه شربة ماء ولا كله ها؟ صرف ذلك الشربة. هذا دليل على أن هذا الصرف هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالمعتاد المقصود به السبيلين المعروفين، لكن قد يكون السبيل قد يكون الخارج مثلا من مخرج غير معتاد. ومثلا الذين يجرى لهم العمليات الآن، تجرى لهم عمليات وبخاصة في الكلى أحيانا، فيكون أحيانا دخول الماء المنظف والمطهرات إلى الكلية وإخراج ما فيها أيضا، لأنها تعتبر كالمصفاة، الكلية تعتبر كالمصفاة، ولهذا هذه الكلية العناية بها من في بدن الإنسان من حيث تدفئتها ومن حيث كثرة شرب الماء، فإن شرب الماء بإذن الله تعالى مدر ومعط لها، يعني طاقة طيبة في تصريف ما بها. وأنتم ترون أن الذين يقعون، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، الذين يقعون في شيء من هذا يتأذون كثيرا في فشل مثلا كلوي، فهذه قد يدخل الماء ومع الدواء إلى داخل الكلية للتنظيف، تنظيف الترسبات الموجودة وإخراجه، فهذا مخرج غير معتاد، ولكن مع هذا يخرج معه شيء من البول الذي هو يخرج من المعتاد، وسنذكره إن شاء الله تعالى. طيب، أما بالنسبة لدليل الخارج، فأما بالنسبة للغائط، والغائط فالأصل اسم للمكان المنخفض الذي يعني تقضى فيه الحاجة، ثم نقل بعد ذلك إلى ما يكون فيه لعلاقة الحالية والمحلية، العلاقة الحالية والمحلية، فأصبح يطلق الاسم على الخارج من الإنسان، فدليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فذكر أن الذي يأتي الغائط أو يخرج منه الغائط يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، فإن صلاته لا تقبل حتى يتوضأ، وكذلك السنة، لكن من بول وغائط ونوم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والإجماع منعقد كما حكاه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم على أنه ناقض للوضوء. وأما بالنسبة للخارج المعتاد من الفرج من السبيل الآخر وهو الماء السائل، فهذا وهو يعبر عنه أيضا بالبول، فدليله السنة والإجماع. أما السنة فالحديث الذي ذكرت لكم آنفا، وأما الإجماع فقد انعقد على أنه إذا خرج فقد انتقض وضوءه، ولا يقبل الله صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو يعتبر من الحدث. طيب، هناك أمور تلحق بمثل هذا، وهو من الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين أيضا منه ما يعني يعتبر بمثابة البول كالمذي، وكذلك المني على الصحيح في غسل الذكر منه، وكذلك الودي، وكلها إذا خرجت من الإنسان فإنها تعتبر حدث، تعتبر حدث بغض النظر عن كونها يعني مسألة الخلاف في كونها طاهرة أو ليست بطاهرة بذاتها، ولكنها تعتبر حدثا، تعتبر حدثا، لأنه مخرج معتاد. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأله المقداد عن كثرة المذي في علي رضي الله تعالى عنه قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فقد أوجب منه الوضوء، حمكم الله، فقد أوجب منه الوضوء. هذا بالنسبة لخارج يعني من الأمور القريبة من الاعتياد، المذي. وبالنسبة للودي، والمذي سائل لزج، والودي يعقب البول غالبا ويكون شكله أو يميل إلى الدكونة، والمني معروف أيضا. من ذلك ما يتعلق بأيضا مسألة الريح، الريح فقد ورد فيها أيضا أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفتاوى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإنه ورد لا وضوء إلا من حدث أو ريح، لا وضوء إلا من حدث أو ريح. وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عما يوجب الطهارة يعني أو الوضوء، فقال وذكر ذلك الريح سواء كانت بصوت أو بغير صوت أو بغير صوت، فهي تنقض الطهارة، تنقض الطهارة على الصحيح. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجد شيئا وشك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا أيضا على أن ما خرج بالصوت أو ما وجد معه الريح فهو ناقض للوضوء، لأنه قيد قال لا يخرج حتى يسمع، غي جعل هناك غاية، والغاية على كل حال معناه المفهوم منها أنه إذا خرج منه شيء من صوت أو ريح فيجب عليه، فانتقضت صلاته منتقضة. طيب في مسألة أخرى تتعلق بهذا في من المخرج المعتاد، وهي مسألة الاحتشاء، مسألة الاحتشاء. فإن الإنسان يعني رجلا كان أو امرأة قد يضطر إلى الاحتشاء بالقطن، سواء كان ذلك في الإحليل وهو مجرى السبيل من الذكر يسمى الإحليل، ولهذا إذا قرأتموه فقطر في إحليله معناه المجرى الموجود في ذكر الرجل يسمى الإحليل. هذا لو احتشى فيه بدواء بقطنة فيها دواء ثم أخرج هذه القطنة فما الحكم؟ هل يعتبر هذا ناقضا أو ليس بناقض؟ لأن الآن في هناك أمور تسمى الخارج، طبعا المخرج معتاد ولكن الخارج نفسه غير معتاد، يعني يكون لظرف طارئ مثلا، فمن ذلك القطن لو احتشى به إنسان أو القماش أو ما أشبه ذلك، فإن خرج مبتلا فعلى الصحيح أنه ينقض الطهارة، وإن لم يخرج مبتلا فالصواب أيضا أنه لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة على الصحيح إذا لم يخرج مبتلا. ثم مسألة أخرى وهي تتعلق في الخارج غير المعتاد، الآن تكلمنا في المخرج المعتاد، لكن قد يخرج منه من المخرج المعتاد خارج غير معتاد، وذلك يمثلون له بالحصى لو يبلع الإنسان مع بعض الأكل كما كان في السابق، يعني يحدثنا بعض الأشخاص الذين يعني في أوقات الجوع، نحن الآن في وقت رخاء وفي وقت نعمة وفي وقت خير، وهذه تستوجب منا أيها الإخوان شكر النعمة، شكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن الآن وبعض الشباب ولد في النعمة ويظن أن الأمر على هذا، كان على هذا الوضع، يحدثنا الآباء وبعض الأجداد على أنهم ما كانوا إذا أكل التمر ما كانوا يلقون النوى من الجوع ومن السرعة، لأنه ليس في فرق، مسألة الجوع شيء والشعور بالجوع شيء آخر، فهم في وقت من الأوقات ما كان جوعا فقط، كان شعور بالجوع، يعني يأكل ما يكفي في الأوقات العادية أضعاف الأضعاف، لا لأنه يعني حتى يحس أنه يعني بشبع عظيم، ولكن هو يشعر بالجوع لأنه يظن أنه لن يجد شيء إلى فترة طويلة، وهذا الإحساس بالجوع هذا والعياذ بالله كان مما يأكلون معه التمر ويأكلون معه بعض الفواكه ولا يلقون النوى الذي فيها، كما يقول الشاعر فأصبحوا والنوى علي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين، يعني يمدح هؤلاء من كرمهم أن النوى وهو العجم مما قدموا للضيوف أصبحوا والنوى العجم، يعني كأنه أشياء أرتال كثيرة، مع أن وليس كل النوى تلقي المساكين، فلو أن الإنسان ابتلع النوى أو ابتلع شيئا من الحصى وجانب آخر، وهذا الجانب وهو جانب يتعلق بالأمن. كان في السابق إذا أراد الإنسان أن يقطع مسافة من مكان إلى آخر يبلع إذا كان معه قطع ذهبية من الخوف. وما حصل في هذه البلاد من نعمة الأمن إنما هو لأجل قيام دعوة التوحيد في هذا البلاد، لأن دعوة التوحيد ودعوة يعني المنهج السليم الذي سار عليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وأيضا من عاونه يعني وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، كانت على إعلان كلمة التوحيد. وكذلك بعض من خلفهم فيما بعد لما طبق شرع الله عز وجل، ولا زلنا نحن الآن في وقتنا الحاضر رغم التقصير الكبير، رغم التقصير الكبير على مستوى الفرد أو الجماعة، وأيضا انحلال الموجود وانتقاض عرى الإسلام في بعض النفوس وفي بعض الأنظمة، إلا أنه لا زال ريح الشريعة الإسلامية من الأسباب التي سببت لنا نعمة الأمن هذه. وإذا أردنا أن نرفل بالأمن حقيقة أن نتمسك بالشرع وأن نطبق الشرع وأن يضع المسؤولون أيديهم في أيدي أهل الدين وفي أيدي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ما حارب الدعاة أحد في أي بلد من البلدان إلا نكبه الله سبحانه وتعالى، وإلا سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا يرفع إلى يوم القيامة حتى يراجع الناس أمر دينهم. فكان الناس من الخوف يبلعون القطع الذهبية، ليش؟ لأنهم إذا وجدهم اللصوص ومعهم قطع ذهبية أخذوها، ويا ليتهم يأخذونها، يمكن يذبحونهم أيضا، لأن الإنسان إذا أجرب خاف أن يحصل عليه مسؤولية، فيعني يحاول يعني أيضا أن يلحق الجريمة بجريمة أخرى. فإذا وجد إذا جاء يتبرز ذهب ليخرج تلك القطع ويمسحها ويبلعها مرة أخرى. فهل إذا معنات أهل العلم عندما كانوا يتكلمون ما كانت مسائل افتراضية فقط، هي مسائل واقعية، هي مسائل واقعية. فمثلا قد يخرج من الإنسان ما يسمى أو ما يعرف أيضا بالدود، قد يخرج، لأن الإنسان في بطن الإنسان كما تعلمون مصنع ضخم كبير، فأحيانا تتربى أنواع من الديدان الصوتية والمستديرة وغيرها. فما هو العمل إذا خرج من الإنسان شيء غير معتاد؟ الآن المعتاد قليله وكثيره ناقض، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، لكن إذا خرج شيء غير معتاد فما العمل؟ قال بعضهم يرى أن هذا ناقض للوضوء، ليش؟ لمجرد خروجه من المخرج، يعني مجرد كونه خرج من المخرج قاسه على كل خارج، فجعل كل خارج له حكم واحد. البعض الآخر من أهل العلم قال لا ينقض، هذا غير معتاد ولا ينقض. والقول الوسط في هذه المسألة هو أنه ينظر إلى الخارج غير المعتاد من حصى أو من دود أو ما أشبه ذلك، إن خرج مبتلا فتكون هذه البلة هي جزء من النجاسة، فيكون قد خرج منه نجاسة ولو كانت يسيرة، وتيقن خروج هذه النجاسة. ففي هذه الحال يتوضأ، وإن لم يكن عليه أثر، وهذا قليل نادر أن يخرج وليس عليه أثر، ولهذا بعضهم نظر إلى الحكم مباشرة وقال فالغالب أن يخرج غير المعتاد مبتلا، أن يخرج مبتلا، مفهوم هذا؟ فألحقه بالحكم الخارج المعتاد، والله أعلم. طيب، مسألة قبل أن تنتقل، وهذه المسألة يسأل عنها كثيرا، وهي مسألة الرطوبات، وبخاصة من المرأة، يعني ما يسمى برطوبة فرج المرأة. هذه الرطوبات التي تنزل وتتكرر باستمرار لا تنقض الوضوء على الصحيح، لا تنقض. ليش؟ لأنها في التحرز منها مشقة، التحرز فيه منها مشقة، وكذلك يعني معتاد، يعني تعتاد المرأة باستمرار خروج مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى ما علق عليها حكما، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علق عليها حكما، علق على المخارج المعتادة المعروف. وأما هذه الرطوبات وقد تزيد أحيانا لوجود بعض القرح الموجودة في أرحام النساء وبخاصة في وقتنا الحاضر، فإن زماننا هذا نسأل الله العافية هو زمن مرض القرن العشرين من القرح، سواء كانت في 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 الأرحام أو في غيرها، بسبب كثرة التفكير وكثرة المشاكل وانصراف الناس عن دين الله عز وجل وقلة ذكر الله عز وجل. وأيضا التقيد بالشرع، لأن كلما تقيد الإنسان بأمور الشرع كلما حصلت له الصحة وحصلت له العافية وحصل له أيضا الاستقرار النفسي. طيب أيضا هذه الرطوبات التي تحصل هي من الأمور التي يعفى عنها فلا تكون ناقضة للوضوء. طيب بالنسبة لشيء آخر، وهو مسألة خروج دم المستحاضة وسلس البول والجروح الموجودة في الجسد إذا كانت تندي باستمرار، الجرح إذا كان باستمرار يندي، الرعاف المستمر الذي يعني يحاول الإنسان أن يسد ومع هذا ينفجر بكثرة، هذا إذا توضأ الإنسان، لأن هذه قاعدة في من حدثه دائم يسمى، هذا يسمى في من حدثه دائم، من كان حدثه دائما فلا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وتوضأ لا يضر بعد ذلك الخارج ولو خرج وهو في الصلاة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، فمعناها أنه لو خرج منها وهي تصلي، وكان يخرج منها وهي تصلي ويوضع لها الطش تحتها وينقط دما، ومع هذا لم يكن يحكم ببطلان صلاتها من خروج هذا الخارج. نعم اقرأ. الخارج من سبيل الخارج،
خارج النجس من سائر البدن إذا كان إذا فحش.
هذه المسألة أيها الإخوان يعني تقريبا الحديث فيها عن نقطتين، النقطة الأولى الحديث فيها عن القي، وهذا طبعا مما يقع فيه الناس القي، والأمر الثاني الدم، هذا هو غالب ما ينصب عليه الكلام في مسألة الخارج الفاحش النجس من البدن. فأما بالنسبة للقي سواء كان ذرعه القي أو استدعاه، لأنه سيأتي معنى التفريق بين الأمرين في الصوم إن شاء الله تعالى، فسواء كذا أو كذا خرج، إذا خرج بالنسبة للوضوء الحكم واحد، وهو أنه إذا كان فاحشا، إذا كان فاحشا يعني يشعر الإنسان في نفسه أنه كثير وأنه فاحش يستفحشه ويعني يرى أن بقاءه على بدنه أو على جسده تستقذره، فهذا الفاحش ينقض الطهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحجة في هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه ورد في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فسألوا عن ذلك في الشام فقال أنا نعم، يعني قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. وثوبان كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا قيل هذه يعني هذا فعل، هذا فعل وهو لا حجة فيه، فهذا مردود، هذا مردود، وإنما يقال هذا فعل إذا قابله قول، أما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يكن هناك قول ولا قاعدة شرعية تعارض هذا الفعل، فهذا يدل على حجية الفعل، حجية الفعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وهذا يعني بحث أصولي معلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأقواله بالنسبة للحجة، كل ما في الأمر لو تعارض القول والفعل، هذا هو، لو تعارض القول والفعل ولم يكن هناك دليل على النسخ قدمنا القول على الفعل ونزلنا الفعل على حالة من الأحوال، إما أن يكون هذا يعني لبيان الجواز، وإما أن يكون يعني للتوسيع على الناس. لكن هنا ما في حالة معارضة، هنا ليس هناك حالة معارضة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاء فتوضأ، إذن إذا حصل القيء عند إنسان يتوضأ خلاص، يعني ليس لنا يعني يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس لنا أن نفتي بخلاف ذلك. فمن ذهب إلى أن هذا القيء لا يعتبر ناقضا لا دليل معه، بل الحجة في على خلاف قوله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة الدم، هي مسألة الدم، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. المقصود دم الإنسان في الغالب، أما الدم المسفوح فهذا نجس يعني بنص القرآن الكريم، يعني إذا أصاب اللباس وكان كثيرا إذا تجمع ويصبح فاحشا فهذا يعني لا بد من طهارة البدن أو الجسد منه، دم المسفوح. وأما بالنسبة للدم الذي يخرج من الإنسان، الدم الذي يخرج من الإنسان، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ناقض للوضوء، إلى أنه ناقض، واحتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدم للمستحاضة، ذكر أنه دم عرق، قال هو دم عرق. إيش معنى دم عرق؟ يعني ليس دم عادة، ليس دم عادة. فدم العرق يعني كسائر الدماء الأخرى، كسائر الدماء الأخرى. ومع هذا قال توضئي لكل صلاة. وسئل أيضا عن دم المستحاضة فقال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء واغسليه، وفي حديث لفظ آخر ولا يضرك أثره، يعني بعد الحث والفرص والنضح بالماء والغسل لا يضر بعد ذلك الأثر، مع أنه في وقتنا الحاضر أصبح هناك من الأمور التي تستطيع بإذن الله تعالى أن تبعد الأثر، هناك المطهرات القوية التي يمكن الإنسان أن يحصل عليها فيمكن إذهاب الأثر بحمد الله. فهذا هذا النص تمسك به جماعة من أهل العلم على أن الدم الخارج من البدن وبخاصة إذا كان فاحشا أنه يعتبر نجسا، فيجب الوضوء منه، وكذلك غسل الثوب وغسل البقعة وأيضا البدن إذا وقع عليه. هذا هو أحد القولين. وطبعا اليسير على الصحيح، اليسير سأذكر لكم الآن يعني كلام أهل العلم فيه وما ذكروا، ويحمل عليه أيضا فعل الصحابة والتابعين فيه. الأمر الثاني وهو أو القول الثاني يقول الدم الخارج من الإنسان لا يضر، واحتج من ذهب وقال لا ينقض، احتج بأن عمر رضي الله تعالى عنه خرج منه الدم لما طعن، وكذلك عثمان، وكذلك علي رضي الله تعالى عنهم، وأيضا الصحابي الذي بقي في فم الشعب ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقف يصلي فجاءه ثلاثة أسهم، وكل هذه الثلاثة الأسهم تجرح، لأن الآن الإبرة الصغيرة لو تدخل أو الشوكة في جسد الإنسان يخرج الدم بعدها الدبوس، فكيف بالسهم يدخل إلى البدن ويخترق البدن، يعني يخرج منه أو يبقى فيه، لا بد أن يكون فيه خرج معه دم. والشاهد منه قالوا ما عاد صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن ننتقض طهارته، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لكن هذه الأقوال وهذا الاحتجاج لا حجة فيه على الصحيح، لأن هؤلاء الذين يسيل دم الإنسان كالمطعون وكالمضروب بالسهم هذا يكون مثل من به حدث دائم، كمن يكون به حدث دائم. أما من يستطيع أن يتوقاه، من يستطيع أن يتوقاه كأن يضمد على الجرح مثلا ويوقف الدم، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه، وهذا عليه الأئمة الأربعة وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. بقي أنه يعتبر ناقض للوضوء، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، لأن الأدلة قامت على هذا. وتلك الأقوال التي ذكروها أو الحجج هذه إنما هو احتجاج بالمفهوم، وكذلك تعتبر بمنزلة من يسيل دمه باستمرار، لأنه يعتبر بمثابة النزيف، بمثابة النزيف. وقلنا بأن من به دم يسيل باستمرار فإنه يصلي ولا يضره، لكنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. لكن طيب المسائل الأخرى، الرعاف مثلا الذي حصل عند ابن عمر، عند سعيد بن مسيب، عند أيضا بعض الصحابة، البثرة، هذه كلها تعتبر من الأمور المعفو عنها، لأنها في غالب الأحيان لا تشكل كثرة، لا تشكل كثرة، وإنما هي أشياء يعني يسيرة. فالبثرة إذا عصرها أو الدمل أو ما أشبه ذلك لا يؤثر. كذلك بالنسبة لمسألة الصديد، مسألة الصديد يتحدثون عنها أيضا في الخارج الفاحش النجس، قالوا فإن كان يسيرا، وهذا الغالب في الصديد والله أعلم. والصديد وكذلك قد يكون جامدا قليلا بعد أن يعني فترة ومرحلة، فإن كان يسيرا فلا يضر، أما إن كان كثيرا وفاحشا يفحش في النفس فإن الأولى والأفضل أن يتوضأ منه. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض علماء أهل السنة يرون أن الأمر فيه أسهل من غيره، يرون أن الأمر فيه أيسر من الدم، يعني الأمر في الصديد وفي يعني هذا أيسر من الحديث عن الدم. أما مسألة الدم فوقع فيها خلاف قوي، والأولى أن يتطهر منه إذا كان فاحشا.
وزوال العقل إلا النوم اليسير، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل، العقل يكون زواله إما يعني بذهابه بالكلية، وذلك الجنون، نسأل الله العافية، الجنون. وهذا العقل جوهرة، ولا يحفظه في الإنسان إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، لا يحفظ العقل في الإنسان إلا تقوى الله عز وجل. وكذلك من الجنون كما يقولون الجنون فنو، فبعض الناس يرزقه الله عقل ولكنه يستخدمه في غير طاعة الله عز وجل، ويستخدمه أحيانا إما في معاصي الله عز وجل وتدبير خطط ضد الإسلام والمسلمين، وهذا والعياذ بالله وبال عليه. وبعض الناس أيضا يستخدم عقله في أيضا أمور شيطانية، ويظن يعني بهواه ويظن كما يزين له الشيطان أنه على هدى. الزوال هنا الجنون، إذا وقع للإنسان جنون حقيقي. طيب لماذا قالوا بأن الجنون ذاته، وهو الجنون خاصة المطبق يسمى الجنون المطبق، أما الذي يكون يعني يذهب ويعود سريعا بحيث يعلم الإنسان عن نفسه إذا وقع منه حدث، قالوا لأنه يعتبر مظنة، لأن الإنسان وهو في حال عقله ذهاب العقل قد يخرج منه شيء أو يتصرف تصرف المحدث وهو لا يدري عن نفسه، فيكون مظنة لوقوع الحدث وسبب لوقوع الحدث، فهذا يعتبر الزوال ليس حدثا على الصحيح، وإنما هو سبب من أسباب وقوع الحدث. أما النوم، النوم فذكر أهل العلم فيه تفصيلات، ذكروا فيه تفصيلات، ولكن في جملة النوم أنه من النواقض الحديث الصحيح الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لكن من غائط وبول ونوم، فهذا دليل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام نوما يعني يستغرق فيه، مع أنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يستغرق في نوم إلا ويقوم إلى الوضوء، كما في قصة ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى شن فتوضأ وضوءا يقلله، وفعله ابن عباس يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام نوما فيه استغراق ثم قام ولم يتوضأ. طيب هناك أحاديث يعني فيها أن الإنسان حديث أن النوم أحيانا قد يكون غير ناقض كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نام الصبيان ونام النساء، ها، وكان عمر رضي الله تعالى عنه من أجر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أنه لا يعني لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتركونه حتى يخرج هو، ولكن كان عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون يعني يجتهد فيما يراه المصلحة العامة، فرفع صوته نام النساء ونام الصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخر العشاء شيئا، قيل إلى ثلث الليل الأول، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الصلاة، يعني صلاة العشاء، إلى ثلث الليل، ثم ذكر أن قال أنتم تصلون في هذه الساعة أو في ساعة لا يصلي فيها غيركم، ولكن قال لولا أن أشق، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، وفعلها مرة لما جاءه السائل يسأل عن أوقات الصلاة، فصلى العشاء في الوقت الأول عند غياب الشفق، ثم صلاه في الوقت الثاني عندما ذهب ثلث الليل الأول، أو كانوا بهوي من الليل، يعني نحو شطر الليل، وقال أين السائل؟ الصلاة بين هذين الوقتين. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحيان أو فيما ثبت أنه يعني فعله مرتين أو ثلاثا مع جبريل لما علمه أوقات الصلاة. طيب، هذا النوم الذي كان يفعله الصحابة، قالوا كانوا يجدون لأحدهم غطيطا، كان يغط غطيطا، كيف نستطيع أن نجمع بينه وبين النصوص التي وردت؟ طريقة الجمع بين النصوص في هذا أن يقال النوم المستغرق، يعني سواء كان ممكنا لمقعدته أو لم يكن ممكنا أو مستلقيا، سواء كان على جانبه أو على بطنه أو مستلقيا، فإن النوم المستغرق الذي لا يعلم الإنسان معه ما يحصل منه وما يحدث منه، هذا ناقض للوضوء على الصحيح، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن من غائط وبول ونوم، فجعل النوم ناقضا للوضوء لأنه مظنة أن يحدث فيه شيء، مظنة أن يحدث فيه شيء. وقد ورد في الحديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وهي كناية عن يعني الدبر، كناية عن الدبر، فقال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، هذا وهذا دليل على الوجوب، هذا دليل على أن من نام يجب عليه أن يتوضأ، ولكن يحمل على نوم مستغرق لا يستطيع الإنسان معه أن يعلم ما يحصل منه. أما ما ورد من الأحوال الأخرى التي كان فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي كانوا يجلسون ممكنين أنفسهم، وكانوا يعني يخفقون برؤوسهم، وربما الإنسان كما تعلمون في أول نومه في بداية النوم يبدأ يكون له شخير ويكون له غطيط، ولكنه مع هذا لو حصل له شيء لانتبه، لأنه في بداية النوم، وكذلك لم يكونوا يستلقون. وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك السلف في مسألة الاضطجاع بعد صلاة الفجر، فالصحيح أنهم ما كانوا يعني ينامون نوما مستغرقا، وإنما لأن الفترة أصلا ما كان هناك فترة يحتاج الإنسان معها إلى الاستغراق أو يمكنه من الاستغراق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، فربما نفخ في بعض استلقاءاته قبل بعد أن يصلي ركعتي الفجر ويستلقي على جنبه الأيمن، وحتى يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة، ولكنه مع هذا كان يقوم ويصلي ولا يتوضأ، يقوم ويصلي ولا يتوضأ. هذا يحمل كله على بداية النوم وهو غير المستغرق، غير المستغرق. والنص في القول وهو قول لكن من غائط وبول ونوم، وقال من نام فليتوضأ، فإن النوم المستغرق على الصحيح يجب منه الوضوء، وهو قول جماهير أهل العلم.
ولمس الذكر بيده،
قوله لمس الذكر هو الأولى أن يقول لمس الفرج، وإن كان اللفظ هذا يعني له حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية إن هو إنما نص على اللفظ لمس الذكر لوروده، من مس ذكره بيده فليتوضأ، ها، من مس ذكره بيده فليتوضأ. هذه المسألة أيها الإخوان ورد فيها يعني حديثان متعارضان أو أحاديث مع حديث. فأما الحديث الذي فيه عدم النقض من الطهارة فهو حديث طلق أو طلق ابن علي، وهو قيس ابن طلق رواه عن أبيه، فأن النبي صلى الله عليه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وهو في الصلاة فقال ما هو أو إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك، يعني لو مسست يعني أنفك أو مسست أو تثأبت ووضعت يدك على فمك، ها، فأيضا مس الذكر هو من هذا الباب. هذا الأثر أو هذا النص هذا حديث صحيح، وعارضه نصوص أخرى، ومن هذه النصوص حديث بشرة وهو من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا ورد يعني أو وردت أحاديث أخرى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحح منها أحمد حديث أم حبيبة وفيه من مس فرجه فليتوضأ. فأولا حديث قيس بن طلق حمل على أنه متقدم لأنه قدم وهم يبنون المسجد، وأما بالنسبة لأبي هريرة حديثه متأخر لأنه ما جاء أبو هريرة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خيبر، إلا عام خيبر، فهذا دليل على أن ما رواه أبو هريرة متأخر عما رواه طلق. الأمر الثاني أنه يشعر في قوله إن هو إلا بضعة منك أنه استصحاب الأصل، استصحاب الأصل وهي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة لو لم يرد ما يعارضها، هي حجة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لو لم يرد ما يعارضها، فكأن الأمر كان لم يكن فيه نص، لم يكن فيه وحي، فلما نزل الوحي في من مس ذكره فليتوضأ فكأنه نقلهم من براء الأصلية واستصحاب الأصل إلى حكم جديد، إلى حكم جديد. هذا ما يشعر به النصاب في تعارضهما. بالنسبة هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن من مس فرجه يعني من مس فرجه أنه ينقض الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكل يعني في حكم واحد، وكذلك إذا ذكر الرجال في الحكم الغالب يلحق معهم النساء، ما لم يرد مخصص يخصصهن. كذلك ألحقوا مسألة الدبر قالوا لأنها فرج تعتبر فرجا تنفرج، فهذا أيضا يعتبر مثله، فمن مس دبره أو قبله ذكرا كان أو أنثى وجب عليه أن يتوضأ. طيب إذا بالنسبة لمس الغير وقال ذكره، قالوا إذا كان مس ذكر الإنسان ينقض به الطهارة ولم يهتك به حرمة، ها، لأن في حق نفسه جائز، في حق نفس الإنسان جائز، أليس الإنسان يتمسح يعني بيده، ها، أليس يتمسح بيده وكذلك يغسل بيده اليسرى؟ طيب قال فإذا مس بيده وجعلنا المس ناقضا في نحو حق نفسه ولم يهتك بذلك حرمة فمس غيره يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. فالنص متعدي، يعني حكم النص هنا أن يعد أيضا إلى من مس فرج غيره، فرج غيره، ها، أو قبلا كان أو دبر. ولهذا فإن المرأة إذا مست، ها، إذا مست المرأة ابنها أو بنتها وهي تغسل لهما فالصحيح وهي متوضية أنها طهارتها انتقضت، أن طهارتها انتقضت. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب بما يكون المس؟ قالوا في العرف أن المس لا يكون إلا بباطن اليد، يعني لا يكون إلا بالأصابع مع باطن اليد، لأنها هي التي يكون فيها مركز يعني الإحساس الذي ينقل الإحساس القوي. وأما بالنسبة لظهر الكف أو بمثلا اليد أو بالشعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر، هذا المس لا يؤثر، وإنما هو بباطن اليد. واليد عند الإطلاق أحيانا يقصد بها جزءا معينا وهي الكف وباطن الكف أيضا، لأن ظاهر الكف على الصحيح إذا لمست بظاهر الكف غير إذا لمست بباطن الكف، لأن بباطن الكف تجد ما لا تجده إذا مسست بظاهر الكف من الإحساس الذي جعله الله سبحانه وتعالى في باطن الكف. طيب لو مس ما عدا ذلك، فالإنسان الذكر الرجل فيه أنثيان، فلو مسهما فالصحيح أنه لا تنتقض به الطهارة، لا تنتقض الطهارة به. كذلك بالنسبة للإنسان إذا لم يكن معه شيء، كأن يكون أو قطع جبة ولم يبق معه شيء إلا المكان الموضع، فإن مسه لا يسمى مس فرج، لا يسمى مس فرج، ولا يسمى أيضا مس ذكر، لأن طبعا هذا انعقد الإجماع على أنه يخصه، الحكم يخص القبل والدبر، وأما مكان ذلك فإنه لا يعتبر فرجا. طيب أحيانا وهي مسألة تطرأ وبعض الناس يعني يسأل عنها، وهي المس من وراء الحائل، ولعل في هذا والله أعلم، لعله والله أعلم حديث قيس بن طلق يحمل عليه أن المس كان في الصلاة من وراء الحائل، أن المس، لأن الصحابة كما تعلمون يعني أشد الناس حرصا على دينهم، فلما سأل قال إن هو إلا بضعة منك، فلعله يحمل أنه كان من وراء الحائل. وبهذا تجتمع الأدلة من غير ادعاء النسخ، فكذلك من مس فرجه أو ذكره من وراء الحائل فالصحيح أنه لا تنتقض طهارته، لأن هذا يعني الإحساس بعيد. باطن اليد هو الأصابع هي أشد حساسية، ولكن إذا مسها بباطن اليد أصلا غالبا لا يمس بباطن اليد إلا والأصابع معه. نعم.
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة،
هذا يعني هذا الحكم من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ومن الخلاف القوي فيها. فمدار الخلاف إذا استعرضنا ما ورد أو بعض ما ورد من النصوص، فمن النصوص التي وردت قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، يعني في معرض ما يعدده الله سبحانه وتعالى من النواقض، قال أو لامستم النساء، قراءة لابن مسعود أو لمستم النساء. فلهذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وتبعه أيضا بعض أهل العلم وهو قول عند أحمد على أن اللمس مطلق لمس، على أن مطلق لمس سواء باليد أو بغيره، يعني بالبشرة فقط، مماسة يعني البشرة ناقض للوضوء، لأجل هذا النص. وفتوى أيضا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أوردها أبو داود في سننه أن القال القبلة من المس، القبلة من المس، قال وعليه. وكذلك أفتى بلال في أن من يعني مس قال توضأ ثم صلي، توضأ ثم صلي. أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن المس لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واحتجوا على هذا بعدة أدلة، منها حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو بمجموع طرقه يبلغ درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب يصلي، أو ورد أنه قبلها ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وتكون عائشة كالمعراض أمامه، فيغمز قدمها أو رجلها ثم تقبضها، ثم إذا سجد وانتهى من سجدته رجعت رجليها لضيق المكان، لضيق المكان. فهذا دليل على أنه كان المس هنا احتمال أن يكون من وراء حائل، واحتمال أن يكون أيضا بغير حائل. ثم أيضا أمامة وهي بنت زينب بنت أبي العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يوما في صلاة الفجر ووضعها على كتفه، فكان يأخذها إذا أراد إذا قام أخذها وحملها على كتفه، ثم إذا أراد الركوع والسجود وضعها. فهذا الحمل والوضع لا بد أن تصيب يده شيئا من جسمها، شيئا من جسمها، فلهذا يعتبر هذا غير ناقض للوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو في الصلاة، يفعله وهو في الصلاة. أما الإمام أحمد ما النقض عام هنا، أو لامستم النساء، ما حدد، ما خصص، ما خصص. لكن وطبعا ردوا على الفهم من الآية بالنسبة للملامسة أن المقصود بها الجماع، وهو الصواب أن المقصود بالملامسة أو لامستم النساء الجماع، لأنها مفاعلة، هي مفاعلة ولا تكون إلا بين اثنين، والمراد بها الالتقاء، والمقصود بها الجماع، لأنه يتحدث عن طهارة معينة وهي طهارة، أما طهارة البديلة طهارة التيمم، فذكر مثلا الماء ثم ذكر التيمم وذكر من ذلك اللمس، والمقصود به أن الذي يجامع يجوز له أن يتيمم عند فقد الماء، وهذا الذي تحمل عليه الآية وهو الصواب إن شاء الله تعالى. طيب، قول الإمام أحمد وهو قول ثالث وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد على أن اللمس إن كان بشهوة فإنه ناقض، وإن لم يكن بشهوة فإنه ليس بناقض. والذي يظهر لي والله أعلم أن اللمس مطلقا ليس بناقض، أن اللمس ليس بناقض، لأنه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولم يقم دليل صريح في أن اللمس ينقض الوضوء، فيبقى ما كان على ما كان. هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم. طيب، إذا مس المرأة للرجل على الصحيح كما قال الإمام أحمد، إذا من يذهب إلى النقض يقول هي شقيقة الرجل وأحب إلي أن تتوضأ. طيب، بالنسبة لللامس على القول، على القول بأنه ينقض، من الذي ينتقض طهارته، اللامس أو الملموس؟ اللامس، لأن اللامس يعني الإحساس فيه أعلى من الملموس.
والردة عن الإسلام،
الردة أعاذنا الله وإياكم من الردة، الردة عن الإسلام تقع بالقول وتقع بالفعل والعمل وتقع بالشك والاعتقاد، وهذا يعني باب كبير وباب عظيم، قد يقع الإنسان في الردة وهو لا يشعر. وذلك لو أن أنتم كما تعلمون في وقتنا الحاضر من قلة فقه الناس ومن قلة علمهم، يعني بعض الناس تجد يقول مثلا، يعني إذا تحدثت عن مثلا البنوك قال هذه ضرورة اجتماعية، الآن ضرورة اقتصادية حتمها الواقع، ما نستطيع التخلص منها. الكلام هذا ترى ردة، هذا ردة. بعض الناس تجي يقول لك يعني ايش تبغى بالسواك، هذا تجلس يعني حتى قدام الناس يعني منظر هذا غير لائق، من يقول هذا يعتبر مرتد، لأنه استهزأ بسنة ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وقتنا الحاضر أيها الإخوان كثر أيضا سب الدين، نعم في وقتنا الحاضر كثر الطعن والاستهتار في من يحمل الدين، الذين يحملون الدين الآن موضع سخرية من العلمانيين، وموضع سخرية من كثير ممن تسلطوا على الجرائد، فالتندر بمثل هؤلاء الناس ليس لذواتهم، فهم ما في علاقة في الغالب بينهم وبين هؤلاء، ولكن لما يحملون، لما يحملون. فمن طعن في شيء مما فيه يعني إعلاء شان القرآن أو السنة أو تحكيم شرع الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله إما أن يكون يعني عالما بذلك فهو مرتد، أو يكون قريبا من الردة، يعني لا يخلو يعني فاعل هذا من أن يكون مرتدا أو على أبواب الردة والعياذ بالله. وأشياء كثيرة تكون بالأقوال وأحيانا بالأفعال، مثل الذل والخضوع أمام القبور أمام الأضرحة، كذلك الخضوع أمام العظماء الحكام والملوك وغيرهم خضوعا لا يجوز إلا لله عز وجل، كما يوجد الآن بعض الناس يسجد بين يديه، وأيضا ينخفض انخفاضا فيه ذلة وانكسار لا يفعلها أحيانا إلا في الصلاة لله عز وجل، فهذا يعتبر والعياذ بالله أحيانا ردة لو قارنه تعظيم هذا الشخص تعظيما يعني لا يليق إلا بالله عز وجل. أما بالنسبة للشك فالشك المقصود به يعني الجزم في النفس، الجزم في النفس وليس الأشياء التي الخواطر، الخواطر والأشياء التي تهجم على الإنسان هذه لا تضر، وفي حالة واحدة يعني تكون يعني ضررها إذا كان الإنسان استجاب لها، أما إذا ردها الشكوك الموجودة فإن هذا هو صريح الإيمان، لأنه قالوا إن أحدنا لا يجد ما يتعاظم عن من قوله فقال قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. قال أهل العلم ليس المقصود الشك والوسوسة صريح الإيمان، وإنما المقصود دفع الوسواس، يعني هذا الشيء لأنه قالوا يتعاظم أحدنا أن يقوله يتعاظم، فإذا الشك الشيء الذي هو صريح الإيمان هو التعاظم أن يتعاظم أن يقوله، فمدافعة الوسوسة هي التي تكون صريح الإيمان. أما أنه يشك في وجود الله عز وجل أو يشك في صلاح الإسلام وأنه صالح لكل زمان ومكان أو يشك في البعث أو غير ذلك من الأمور، إن كان شكا يعني كما ذكرت يصل إلى درجة الجزم واليقين في نفسه فهذا كفر والعياذ بالله وردة، وإن كان مما يرد على الخواطر ولكنه يرده فإن شاء الله أن ذلك من صريح الإيمان، ولكن يخشى على الإنسان إذا كان يستجيب، وبخاصة الذين يقرؤون في كتب الفلسفة، الذين يقرؤون في كتب الفلسفة ربما يصابون بمثل هذه الشكوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الردة عن الإسلام جعلنا ذلك ناقضا من نواقض الطهارة، محتجا بقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا شك أن من العمل، العمل نوعا عمل يعني المضى وانتهى، فإذا عاد الإنسان إلى الدين وعاد إلى التوحيد فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود معه ذلك العمل رجاء، ولكن بالنسبة للعمل الذي كان عليه وقت الردة ومن ذلك الوضوء والطهارة فهذا نقول بطل، وهذا رأي أكثر أهل العلم، هذا رأي أكثر أهل العلم، لأن الشرك هنا والردة نجس معنوي بدون شك، ولهذا كان يؤمر الناس إذا أسلموا بالاغتسال، وذلك يعني لإلقاء ما كان عليهم من حدث الكفر. أكل لحم الجزور والمقصود به هنا الإبل، وهذه المسألة أيها الإخوان يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا مستحب فقط ومندوب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لما سئل أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال هذا حملوه على الاستحباب، وذلك لأنه عارضه حديث ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن قال أهل العلم في ترتيب الأمر أنه كان الأصل أن يتوضأ من كل ما مست النار، ها؟ ثم بعد ذلك بعد هذا ترك الوضوء من كل ما مست النار إلا من لحم الإبل لأنه ورد فيه نص، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم وهي مما مسته النار، ومع هذا فرق بين الأمرين، هذا مسته النار وهذا أيضا مسته النار وفرق بين الأمرين، فهذا فيه دلالة على أن فيها خاصية تخصها، ولعله ما ورد في من طبيعة خلقها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله نعم هذا دليل يعني على أنه لا بد من الوضوء وأن ذلك ناقض وأن الأمر يعتبر فيه في الغالب تعبدي، الأمر فيه تعبدي. هناك من يذكر أيضا من النواقض غسل الميت، يعني الإنسان الذي يشارك في غسل الميت، والمقصود المباشرة، أن يباشر الغسل في جسم الميت، لأنهم قالوا أنه هو الذي الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر غسله، أما الذي يصب الماء أو ما أشبه ذلك فهذا لا يسمى غاسلا وإنما هو يعتبر مساعدا. ولم يصح فيه أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني كلها أقوال، يعني نسب منها بعضها إلى أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، وكذلك ورد أثر عن عائشة أو نسب لعائشة يعني أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقيل إنما هي سئلت قالت إنما هي أعواد، أعواد إذا حملها كيف يجب فيه وضوء، فالصحيح أنه لا يجب فيه لا وضوء ولا غسل، وأن الإنسان إذا باشر ذلك يستحب له أن يتوضأ، والاستحباب تراه درجة أقل من الندب، الندب معناه أن حكم شرعي، أما الاستحباب مما تستحبه يعني يستحبه أهل الفضل وأهل العلم يسمى مستحبا، وهو درجة رحمكم الله يعني فضيلة تعتبر من الفضائل وليست من الأمور أيضا التي تعتبر حكما شرعيا. طيب، فالصواب أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وطبعا من الشروط في غسل الميت أن تغطى عورته، وإذا أراد أن يغسل شيء بشيء يضع عليه، يغسل من وراء الثوب أو يضع على يده مثلا جوانتيات من البلاستيك مثلا فيغسل بها، وهذا يظنه أيضا يمكن أن يصلح إجابة على هذا السائل، وهو أنه يقول بالنسبة لملامسة المرأة لفرج الابن الصغير أو البنت الصغيرة مما تعم به البلوى لكثرة ذلك. نعم، أفتى بعض أهل العلم وفي وقتنا الحاضر وسمعته أنا في نور على الدرب أنه ربما يتساهل في هذا، ولكن أيضا حدث أشياء يمكن التوقي، وهي من مثل هذه، يعني لبس الجوانتي هذا الموجود البلاستيك الذي تغسل به المرأة تتوقى فيه عن الصابون وتتوقى فيه عن المواد الحارقة في يدها، ممكن تستعملها في يدها وتغسل ولا ينتقض وضوءها، فما دام المسألة يمكننا أن نتحرز فالأمر إن شاء الله تعالى ما يكون فيه أنه مما عمت به البلوى لإمكان أن يتوقع. طيب، إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا قال أو العكس فهو على ما تيقن، يعني يأخذ اليقين ويطرح الشك، وهذه القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك، ولنأخذ عنها فكرة، هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول، يعني لو فرضنا أن إنسان تيقن أنه توضأ ولكن شك أنه أحدث، يعني هو الآن متيقن الوضوء لكن ما يدري هل دخل الحمام هل حصل منه شيء، إذن اليقين ما هو؟ الطهارة، والشك في الحدث، فمن فعل هذا أو حصل له هذا ما هو اليقين عنده؟ الطهارة. لو هو يعلم علم اليقين أنه محدث لكن ما يدري توضأ ولا ما توضأ، شك فيه، فعندئذ المتيقن الحدث، ولو كان في نفس الأمر وفي باطن الأمر على خلاف الأمرين. طبعا أفضل شيء، الأفضل من هذا أن يطرح الكل، أن يطرح الكل ويتوضأ، ولكن قد يسبب له الشيطان مشكلة في مسألة الوسوسة، فإذا استجاب للشيطان مع أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، ويجمع بين الصلاتين بوضوء ويجمع الصلاة كلها بوضوء، لكن غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، وكذلك الصحابة، وكانوا أيضا كما يقول بعضهم كنت مولعا بغسل قدمي، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يطرح الشك ما لم يكن ذلك داعي إلى أن يقع في الوسوسة بالنسبة لهذا الأمر. من القواعد التي ذكرها أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، طبعا لها أدلة كثيرة، فمن أدلتها قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هو خلاف اليقين. وأيضا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جاء في أن اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكلية الكبرى، هذه من قواعد الفقه الكبرى. وذكرت لكم النص من القرآن وأيضا في السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك حديث الشك في الصلاة، فليبني فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. كذلك من المسائل التي تبين هذه القاعدة أنه إذا وقع نكاح بعقد بين رجل وامرأة، هذا الأصل، فإذا شككنا هل حصل طلاق أو لا فالأصل بقاء النكاح، لو حصل موت الأصل بقاء النكاح وأيضا إجراء أحكام المواريث على أنهما زوجان. طيب، من القواعد التي تجرى مجرى هذه القاعدة، يعني تدخل تحتها وتندرج تحتها، تسمى قواعد أيضا ولكنها ليست قواعد كلية، يعني في قواعد كلية كبرى وفي قواعد كلية ولكنها قواعد صغرى، ثم في قواعد فرعية. فمن القواعد الكبرى الكلية أيضا ولكنها تعتبر قواعد صغرى، الأصل قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا الاستصحاب، ما يسمى باستصحاب حال الأصل، سواء كان استصحاب حال النص حتى يرد النسخ، أو استصحاب العموم إلى أن يرد ما يدل على التخصيص، أو استصحاب الحال يعني الذي كان عليه، سواء كان ذلك كما هو معلوم بالنسبة للمفقود وبالنسبة لغير ذلك من الأمور. الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، يعني لو أن إنسان طالب إنسان قال لي عنده حق، نقول له أثبت حقه، ليش ما نصدقه، مع أنه قد يكون من العباد ومن الزهاد ومن الصادقين في كلامه، لكن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها. فإذا ادعى شخص على آخر فنقول أثبت، ولهذا الأصل براءة ذمته حتى يثبت عليه شيء. مثلا يقولون الأصل في إضافة الحادث إلى أقرب زمن، هذا من اليقين الذي لا يزول بالشك، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. وهذا مثاله إذا حصل في السلعة، إذا حصل في سلعة عيب بعد الشراء، هذا العيب ينظر إليه إن كان يمكن أن نلحقه بزمن بعيد، يعني مثل يكون معلوم أن هذا، يعني مثل كون السيارة فيها تخبيط أو فيها كذا أو فيها كذا، يعني نعلم أنه ما يحصل في وقت يسير، هذا يحصل من وقت وفترة طويلة، فهذا العيب نلحقه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان شيء ضربة جاءت في التحت مثلا وهربت الزيت، ووجدنا أن فعلا يعني يكون هذا ربما حصل قريب، التخبيط بسبب مثلا، فأيضا يكون إلى أقرب زمن وهو كونه تحت يد المشتري، هذا معنى هذه العبارة. مسألة الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل فيها التحريم أو التوقف، ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولكن ينظر في التفصيل، فيقال الأصل في الأبضاع الحرمة، الأبضاع يعني الآن عدد ما يباح للرجل من النساء عدد محدود، لكن الأعداد بالنسبة للنساء كثير، فالأصل في البضع التحريم إلا ما جاء دليل على إدخاله تحت حوزته إما بعقد أو بملك يمين، مفهوم هذا؟ إذن الأصل في الأبضاع التحريم. لكن بالنسبة للأصل في المطاعم والمشارب، الحل والإباحة ما لم يقم دليل من الشرع على منعه، كأن يكون مغصوبا أو ملكا للغير أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهي أشياء محدودة، بينما الأشياء الكثيرة من الأكل والشرب والمطاعم كثيرة لا حصر لها. من الأشياء أيضا تسمعون بقواعد تعتبر يعني شبه أصولية، لا ينسب لساكت قول. يعني مثلا إذا حضر طالب علم مجلس ولم يتكلم ما يقال انعقد إجماع أهل هذا المجلس لأنه سكت، وهذا يسمونه بالإجماع السكوتي. لكن الصحيح في القواعد الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، ما ندري عنه، ربما سكت ربما هاب. وأنتم تعلمون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيب في بعض الأشياء أن يقدم أو أن يبين رأيه.
ولمس الذكر بيده،
قوله لمس الذكر هو الأولى أن يقول لمس الفرج، وإن كان اللفظ هذا يعني له حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية إن هو إنما نص على اللفظ لمس الذكر لوروده، من مس ذكره بيده فليتوضأ، من مس ذكره بيده فليتوضأ. هذه المسألة أيها الإخوان ورد فيها يعني حديثان متعارضان أو أحاديث مع حديث. فأما الحديث الذي فيه عدم النقض من الطهارة فهو حديث طلق أو طلق ابن علي، وهو قيس ابن طلق رواه عن أبيه، فأن النبي صلى الله عليه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وهو في الصلاة فقال ما هو أو إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك، يعني لو مسست يعني أنفك أو مسست أو تثاءبت ووضعت يدك على فمك فأيضا مس الذكر هو من هذا الباب. هذا الأثر أو هذا النص هذا حديث صحيح، وعارضه نصوص أخرى، ومن هذه النصوص حديث بشرة وهو من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أيضا ورد يعني أو وردت أحاديث أخرى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحح منها أحمد حديث أم حبيبة وفيه من مس فرجه فليتوضأ. فأولا حديث قيس بن طلق حمل على أنه متقدم لأنه قدم وهم يبنون المسجد، وأما بالنسبة لأبي هريرة حديثه متأخر لأنه ما جاء أبو هريرة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خيبر، إلا عام خيبر، فهذا دليل على أن ما رواه أبو هريرة متأخر عما رواه طلق. الأمر الثاني أنه يشعر في قوله إن هو إلا بضعة منك أنه استصحاب الأصل وهي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة لو لم يرد ما يعارضها، هي حجة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لو لم يرد ما يعارضها، فكأن الأمر كان لم يكن فيه نص، لم يكن فيه وحي، فلما نزل الوحي في من مس ذكره فليتوضأ فكأنه نقلهم من البراء الأصلية واستصحاب الأصل إلى حكم جديد، إلى حكم جديد. هذا ما يشعر به النصان في تعارض ما بالنسبة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن من مس فرجه يعني من مس فرجه أنه ينقض الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكل يعني في حكم واحد. وكذلك إذا ذكر الرجال في الحكم الغالب يلحق معهم النساء، ما لم يرد مخصص يخصصهن. كذلك ألحقوا مسألة الدبر قالوا لأنها فرج تعتبر فرجا تنفرج، فهذا أيضا يعتبر مثله، فمن مس دبره أو قبله ذكرا كان أو أنثى وجب عليه أن يتوضأ. طيب إذا بالنسبة لمس الغير وقال ذكره، قالوا إذا كان مس ذكر الإنسان ينقض به الطهارة ولم يهتك به حرمة، لأن في حق نفسه جائز، في حق نفس الإنسان جائز، أليس الإنسان يتمسح يعني بيده، أليس يتمسح بيده وكذلك يغسل بيده اليسرى؟ طيب قال فإذا مس بيده وجعلنا المس ناقضا في نحو حق نفسه ولم يهتك بذلك حرمة فمس غيره يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. فالنص متعدي، يعني حكم النص هنا أن يعد أيضا إلى من مس فرج غيره، فرج غيره أو قبلا كان أو دبر. ولهذا فإن المرأة إذا مست المرأة ابنها أو بنتها وهي تغسل لهما فالصحيح وهي متوضية أنها طهارتها انتقضت، أن طهارتها انتقضت. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب بما يكون المس؟ قالوا في العرف أن المس لا يكون إلا بباطن اليد، يعني لا يكون إلا بالأصابع مع باطن اليد، لأنها هي التي يكون فيها مركز يعني الإحساس الذي ينقل الإحساس القوي. وأما بالنسبة لظهر الكف أو بمثلا اليد أو بالشعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر، هذا المس لا يؤثر، وإنما هو بباطن اليد. واليد عند الإطلاق أحيانا يقصد بها جزءا معينا وهي الكف وباطن الكف أيضا، لأن ظاهر الكف على الصحيح إذا لمست بظاهر الكف غير إذا لمست بباطن الكف، لأن بباطن الكف تجد ما لا تجده إذا مسست بظاهر الكف من الإحساس الذي جعله الله سبحانه وتعالى في باطن الكف. طيب لو مس ما عدا ذلك، فالإنسان الذكر الرجل فيه أنثيان، فلو مسهما فالصحيح أنه لا تنتقض به الطهارة، لا تنتقض الطهارة به. كذلك بالنسبة للإنسان إذا لم يكن معه شيء، كأن يكون أو قطع جبة ولم يبق معه شيء إلا المكان الموضع، فإن مسه لا يسمى مس فرج، لا يسمى مس فرج ولا يسمى أيضا مس ذكر، لأن طبعا هذا انعقد الإجماع على أنه يخصه، الحكم يخص القبل والدبر، وأما مكان ذلك فإنه لا يعتبر فرجا. طيب أحيانا وهي مسألة تطرأ وبعض الناس يعني يسأل عنها، وهي المس من وراء الحائل، ولعل في هذا والله أعلم، لعله والله أعلم حديث قيس بن طلق يحمل عليه أن المس كان في الصلاة من وراء الحائل، أن المس، لأن الصحابة كما تعلمون يعني أشد الناس حرصا على دينهم، فلما سأل قال إن هو إلا بضعة منك، فلعله يحمل أنه كان من وراء الحائل، وبهذا تجتمع الأدلة من غير ادعاء النسخ. فكذلك من مس فرجه أو ذكره من وراء الحائل فالصحيح أنه لا تنتقض طهارته، لأن هذا يعني الإحساس بعيد، باطن اليد هو الأصابع هي أشد حساسية، ولكن إذا مسها بباطن اليد أصلا غالبا لا يمس بباطن اليد إلا والأصابع معه.
نعم. وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة،
هذا يعني هذا الحكم من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ومن الخلاف القوي فيها، ومدار الخلاف إذا استعرضنا ما ورد أو بعض ما ورد من النصوص، فمن النصوص التي وردت قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، يعني في معرض ما يعدده الله سبحانه وتعالى من النواقض، قال أو لامستم النساء، قراءة لابن مسعود أو لمستم النساء. فلهذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وتبعه أيضا بعض أهل العلم وهو قول عند أحمد على أن اللمس مطلق لمس، على أن مطلق لمس سواء باليد أو بغيره، يعني بالبشرة فقط، مماسة يعني البشرة ناقض للوضوء لأجل هذا النص. وفتوى أيضا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أوردها أبو داود في سننه أن القال القبلة من المس، القبلة من المس، قال وعليه. وكذلك أفتى بلال في أن من يعني مس قال توضأ ثم صلي، توضأ ثم صلي. أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن المس لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واحتجوا على هذا بعدة أدلة، منها حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو بمجموع طرقه يبلغ درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي، أو ورد أنه قبلها ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وتكون عائشة كالمعراض أمامه، فيغمز قدمها أو رجلها ثم تقبضها، ثم إذا سجد وانتهى من سجدته أرجعت رجليها لضيق المكان، لضيق المكان. فهذا دليل على أنه كان المس هنا احتمال أن يكون من وراء حائل، واحتمال أن يكون أيضا بغير حائل. ثم أيضا أمامة وهي بنت زينب بنت أبي العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يوما في صلاة الفجر ووضعها على كتفه، فكان يأخذها إذا أراد، إذا قام أخذها وحملها على كتفه، ثم إذا أراد الركوع والسجود وضعها. فهذا الحمل والوضع لا بد أن تصيب يده شيئا من جسمها، شيئا من جسمها، فلهذا يعتبر هذا غير ناقض للوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو في الصلاة، يفعله وهو في الصلاة. أما الإمام أحمد ما النقض عام هنا، أو لامستم النساء، ما حدد، ما خصص، ما خصص. لكن وطبعا رده على الفهم من الآية بالنسبة للملامسة أن المقصود بها الجماع، وهو الصواب، أن المقصود بالملامسة أو لامستم النساء الجماع، لأنها مفاعلة، هي مفاعلة ولا تكون إلا بين اثنين، والمراد بها الالتقاء، والمقصود بها الجماع، لأنه يتحدث عن طهارة معينة، وهي طهارة إما طهارة البديلة، طهارة التيمم، فذكر مثلا الماء ثم ذكر التيمم وذكر من ذلك اللمس، والمقصود به أن الذي يجامع يجوز له أن يتيمم عند فقد الماء، وهذا الذي تحمل عليه الآية وهو الصواب إن شاء الله تعالى. طيب، قول الإمام أحمد وهو قول ثالث وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد على أن اللمس إن كان بشهوة فإنه ناقض، وإن لم يكن بشهوة فإنه ليس بناقض. والذي يظهر لي والله أعلم أن اللمس مطلقا ليس بناقض، أن اللمس ليس بناقض، لأنه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولم يقم دليل صريح في أن اللمس ينقض الوضوء، فيبقى ما كان على ما كان. هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم. طيب، إذا مس المرأة للرجل على الصحيح كما قال الإمام أحمد، إذا من يذهب إلى النقض يقول هي شقيقة الرجل وأحب إلي أن تتوضأ. طيب، بالنسبة لللامس على القول، على القول بأنه ينقض، من الذي ينتقض طهارته، اللامس أو الملموس؟ اللامس، لأن اللامس يعني الإحساس فيه أعلى من الملموس.
والردة عن الإسلام،
الردة أعاذنا الله وإياكم من الردة، الردة عن الإسلام تقع بالقول وتقع بالفعل والعمل وتقع بالشك والاعتقاد، وهذا يعني باب كبير وباب عظيم. قد يقع الإنسان في الردة وهو لا يشعر، وذلك لو أن أنتم كما تعلمون في وقتنا الحاضر من قلة فقه الناس ومن قلة علمهم، يعني بعض الناس تجد يقول مثلا، يعني إذا تحدثت عن مثلا البنوك قال هذه ضرورة اجتماعية، الآن ضرورة اقتصادية حتمها الواقع، ما نستطيع التخلص منها. الكلام هذا ترى ردة، هذا ردة. بعض الناس تجي يقول لك يعني ايش تبغى بالسواك، هذا تجلس يعني حتى قدام الناس يعني منظر هذا غير لائق. من يقول هذا يعتبر مرتد، لأنه استهزأ بسنة ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وقتنا الحاضر أيها الإخوان كثر أيضا سب الدين، نعم في وقتنا الحاضر كثر الطعن والاستهتار في من يحمل الدين، الذين يحملون الدين الآن موضع سخرية من العلمانيين، وموضع سخرية من كثير ممن تسلطوا على الجرائد. فالتندر بمثل هؤلاء الناس ليس لذواتهم، فهم ما في علاقة في الغالب بينهم وبين هؤلاء، ولكن لما يحملون، لما يحملون. فمن طعن في شيء مما فيه يعني إعلاء شان القرآن أو السنة أو تحكيم شرع الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله إما أن يكون يعني عالما بذلك فهو مرتد، أو يكون قريبا من الردة. يعني لا يخلو يعني فاعل هذا من أن يكون مرتدا أو على أبواب الردة والعياذ بالله. وأشياء كثيرة تكون بالأقوال وأحيانا بالأفعال، مثل الذل والخضوع أمام القبور، أمام الأضرحة، كذلك الخضوع أمام العظماء أو الحكام والملوك وغيرهم خضوعا لا يجوز إلا لله عز وجل، كما يوجد الآن بعض الناس يسجد بين يديه، وأيضا ينخفض انخفاضا فيه ذلة وانكسار لا يفعلها أحيانا إلا في الصلاة لله عز وجل. فهذا يعتبر والعياذ بالله أحيانا ردة، لو قارنه تعظيم هذا الشخص تعظيما يعني لا يليق إلا بالله عز وجل. أما بالنسبة للشك، فالشك المقصود به يعني الجزم في النفس، الجزم في النفس، وليس الأشياء التي الخواطر، الخواطر والأشياء التي تهجم على الإنسان هذه لا تضر، وفي حالة واحدة يعني تكون يعني ضررها إذا كان الإنسان استجاب لها. أما إذا ردها، إذا ردها الشكوك الموجودة، فإن هذا هو صريح الإيمان، لأنه قال إن أحدنا لا يجد ما يتعاظم عن من قوله، فقال قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. قال أهل العلم ليس المقصود الشك والوسوسة صريح الإيمان، وإنما المقصود دفع الوسواس. يعني هذا الشيء لأنه قالوا يتعاظم أحدنا أن يقوله، يتعاظم، فإذا الشك الشيء الذي هو صريح الإيمان ما هو؟ التعاظم، أن يتعاظم أن يقوله، فمدافعة الوسوسة هي التي تكون صريح الإيمان. أما أنه يشك في وجود الله عز وجل أو يشك في صلاح الإسلام وأنه صالح لكل زمان ومكان أو يشك في البعث أو غير ذلك من الأمور، إن كان شكا يعني كما ذكرت يصل إلى درجة الجزم واليقين في نفسه فهذا كفر والعياذ بالله وردة، وإن كان مما يرد على الخواطر ولكنه يرده فإن شاء الله أن ذلك من صريح الإيمان. ولكن يخشى على الإنسان إذا كان يستجيب، وبخاصة الذين يقرؤون في كتب الفلسفة، الذين يقرؤون في كتب الفلسفة ربما يصابون بمثل هذه الشكوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الردة عن الإسلام جعلنا ذلك ناقضا من نواقض الطهارة، محتجا بقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا شك أن من العمل، العمل نوعا عمل يعني المضى وانتهى، فإذا عاد الإنسان إلى الدين وعاد إلى التوحيد فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود معه ذلك العمل رجاء. ولكن بالنسبة للعمل الذي كان عليه وقت الردة ومن ذلك الوضوء والطهارة، فهذا نقول بطل، وهذا رأي أكثر أهل العلم، هذا رأي أكثر أهل العلم، لأن الشرك هنا والردة نجس معنوي بدون شك. ولهذا كان يؤمر، كان يؤمر الناس إذا أسلموا بالاغتسال، وذلك يعني لإلقاء ما عنهم ما كان عليهم من حدث الكفر. أكل لحم الجزور، والمقصود به هنا الإبل، الإبل. وهذه المسألة أيها الإخوان يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا مستحب فقط ومندوب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لما سئل أنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال هذا حملوه على الاستحباب، وذلك لأنه عارضه حديث ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن قال أهل العلم في ترتيب الأمر أنه كان الأصل أن يتوضأ من كل ما مست النار، ها؟ ثم بعد ذلك، بعد هذا ترك الوضوء من كل ما مست النار إلا من لحم الإبل، لأنه ورد فيه نص. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم وهي مما مسته النار، ومع هذا فرق بين الأمرين، هذا مسته النار وهذا أيضا مسته النار، وفرق بين الأمرين. فهذا فيه دلالة على أن فيها خاصية تخصها، ولعله ما ورد في من طبيعة خلقها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله نعم هذا دليل يعني على أنه لا بد من الوضوء، وأن ذلك ناقض، وأن الأمر يعتبر فيه في الغالب تعبدي، الأمر فيه تعبدي. هناك من يذكر أيضا من النواقض غسل الميت، يعني الإنسان الذي يشارك في غسل الميت، والمقصود المباشرة، أن يباشر الغسل في جسم الميت، لأنهم قالوا أنه هو الذي الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر غسله، أما الذي يصب الماء أو ما أشبه ذلك فهذا لا يسمى غاسلا، وإنما هو يعتبر مساعدا. ولم يصح فيه أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني كلها أقوال، يعني نسب منها بعضها إلى أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، وكذلك ورد أثر عن عائشة أو نسب لعائشة يعني أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فقيل إنما هي، ها، سئلت قالت إنما هي أعواد، أعواد إذا حملها كيف يجب فيه وضوء؟ فالصحيح أنه لا يجب فيه لا وضوء ولا غسل، وأن الإنسان إذا باشر ذلك يستحب له أن يتوضأ، والاستحباب تراه درجة أقل من الندب، الندب معناه أن حكم شرعي، أما الاستحباب مما تستحبه يعني يستحبه أهل الفضل وأهل العلم يسمى مستحبا، وهو درجة رحمكم الله يعني فضيلة تعتبر من الفضائل وليست من الأمور أيضا التي تعتبر حكما شرعيا. طيب، فالصواب أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وطبعا من الشروط في غسل الميت أن تغطى عورته، وإذا أراد أن يغسل شيء بشيء يضع عليه، يغسل من وراء الثوب أو يضع على يده مثلا جوانتيات من البلاستيك مثلا فيغسل بها، وهذا يظنه أيضا يمكن أن يصلح إجابة على هذا السائل، وهو أنه يقول بالنسبة لملامسة المرأة لفرج الابن الصغير أو البنت الصغيرة مما تعم به البلوى لكثرة ذلك. نعم، أفتى بعض أهل العلم وفي وقتنا الحاضر، وسمعته أنا في نور على الدرب، أنه ربما يتساهل في هذا، ولكن أيضا حدث أشياء يمكن التوقي، وهي من مثل هذه، يعني لبس الجوانتي هذا الموجود البلاستيك الذي تغسل به المرأة، تتوقى فيه عن الصابون وتتوقى فيه عن المواد الحارقة في يدها، ممكن تستعملها في يدها وتغسل ولا ينتقض وضوءها، فما دام المسألة يمكننا أن نتحرز فالأمر إن شاء الله تعالى ما يكون فيه أنه مما عمت به البلوى لإمكان أن يتوقع. طيب، إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا قال أو العكس فهو على ما تيقن، يعني يأخذ اليقين ويطرح الشك، وهذه القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك. ولنأخذ عنها فكرة، هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول، يعني لو فرضنا أن إنسان تيقن أنه توضأ ولكن شك أنه أحدث، يعني هو الآن متيقن الوضوء لكن ما يدري هل دخل الحمام، هل حصل منه شيء، إذن اليقين ما هو؟ الطهارة، والشك في الحدث. فمن فعل هذا أو حصل له هذا ما هو اليقين عنده؟ الطهارة. لو هو يعلم علم اليقين أنه محدث لكن ما يدري توضأ ولا ما توضأ، شك فيه، فعندئذ المتيقن الحدث، ولو كان في نفس الأمر وفي باطن الأمر على خلاف الأمرين. طبعا أفضل شيء، الأفضل من هذا أن يطرح الكل، أن يطرح الكل ويتوضأ، ولكن قد يسبب له الشيطان مشكلة في مسألة الوسوسة، فإذا استجاب للشيطان، مع أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، ويجمع بين الصلاتين بوضوء ويجمع الصلاة كلها بوضوء، لكن غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، وكذلك الصحابة، وكانوا أيضا كما يقول بعضهم كنت مولعا بغسل قدمي. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يطرح الشك ما لم يكن ذلك داعي إلى أن يقع في الوسوسة بالنسبة لهذا الأمر. من القواعد التي ذكرها أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، طبعا لها أدلة كثيرة، فمن أدلتها قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هو خلاف اليقين. وأيضا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جاء في أن اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكلية الكبرى، هذه من قواعد الفقه الكبرى. وذكرت لكم النص من القرآن أيضا في السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك حديث الشك في الصلاة فليبني فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. كذلك من المسائل التي تبين هذه القاعدة أنه إذا وقع نكاح بعقد بين رجل وامرأة، هذا الأصل، فإذا شككنا هل حصل طلاق أو لا فالأصل بقاء النكاح، لو حصل موت الأصل بقاء النكاح وأيضا إجراء أحكام المواريث على أنهما زوجان. طيب من القواعد التي تجرى مجرى هذه القاعدة، يعني تدخل تحتها وتندرج تحتها، تسمى قواعد أيضا ولكنها ليست قواعد كلية، يعني في قواعد كلية كبرى وفي قواعد كلية ولكنها قواعد صغرى، ثم في قواعد فرعية. فمن القواعد الكبرى الكلية أيضا ولكنها تعتبر قواعد صغرى، الأصل قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا الاستصحاب، ما يسمى باستصحاب حال الأصل، سواء كان استصحاب حال النص حتى يرد النسخ، أو استصحاب العموم إلى أن يرد ما يدل على التخصيص، أو استصحاب الحال يعني الذي كان عليه، سواء كان ذلك كما هو معلوم بالنسبة للمفقود وبالنسبة لغير ذلك من الأمور. الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، يعني لو أن إنسان طالب إنسان قال لي عندي حق، نقول له أثبت حقك، ليش ما نصدقه، مع أنه قد يكون من العباد ومن الزهاد ومن الصادقين في كلامه، لكن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها. فإذا ادعى شخص على آخر فنقول أثبت، ولهذا الأصل براءة ذمته حتى يثبت عليه شيء. مثلا يقولون الأصل في إضافة الحادث إلى أقرب زمن، هذا من اليقين الذي لا يزول بالشك، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. وهذا مثاله إذا حصل في السلعة، إذا حصل في سلعة عيب بعد الشراء، هذا العيب ينظر إليه إن كان يمكن أن نلحقه بزمن بعيد، يعني مثل يكون معلوم أن هذا يعني مثل كون السيارة فيها تخبيط أو فيها كذا أو فيها كذا، يعني نعلم أنه ما يحصل في وقت يسير، هذا يحصل من وقت وفترة طويلة، فهذا العيب نلحقه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان شيء ضربة جاءت في التحت مثلا وهربت الزيت، ووجدنا أن فعلا يعني يكون هذا ربما حصل قريب، التخبيط بسبب مثلا، فأيضا يكون إلى أقرب زمن وهو كونه تحت يد المشتري، هذا معنى هذه العبارة. مسألة الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل فيها التحريم أو التوقف، ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولكن ينظر في التفصيل، فيقال الأصل في الأبضاع الحرمة، الأبضاع يعني الآن عدد ما يباح للرجل من النساء عدد محدود، ها؟ لكن الأعداد بالنسبة للنساء كثير. فالأصل في البضع التحريم إلا ما جاء دليل على إدخاله تحت حوزته إما بعقد أو بملك يمين. مفهوم هذا؟ إذن الأصل في الأبضاع التحريم، لكن بالنسبة للأصل في المطاعم والمشارب الحل والإباحة ما لم يقم دليل من الشرع على منعه، كأن يكون مغصوبا أو ملكا للغير أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهي أشياء محدودة، بينما الأشياء الكثيرة من الأكل والشرب والمطاعم كثيرة لا حصر لها. من الأشياء أيضا تسمعون بقواعد تعتبر يعني شبه أصولية، لا ينسب لساكت قول. يعني مثلا إذا حضر طالب علم مجلس ولم يتكلم، ما يقال انعقد إجماع أهل هذا المجلس لأنه سكت، وهذا يسمونه بالإجماع السكوتي. لكن الصحيح في القواعد الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، ما ندري عنه، ربما سكت ربما هاب. وأنتم تعلمون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيب في بعض الأشياء أن يقدم أو أن يبين رأيه.
ولمس الذكر بيده،
قوله لمس الذكر هو الأولى أن يقول لمس الفرج، وإن كان اللفظ هذا يعني له حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية إن هو إنما نص على اللفظ لمس الذكر لوروده، من مس ذكره بيده فليتوضأ، من مس ذكره بيده فليتوضأ. هذه المسألة أيها الإخوان ورد فيها يعني حديثان متعارضان أو أحاديث مع حديث. فأما الحديث الذي فيه عدم النقض من الطهارة فهو حديث طلق أو طلق ابن علي، فهو قيس ابن طلق رواه عن أبيه، فأن النبي صلى الله عليه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وهو في الصلاة، فقال ما هو أو إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك، يعني لو مسست يعني أنفك أو مسست أو تثأبت ووضعت يدك على فمك فأيضا مس الذكر هو من هذا الباب. هذا الأثر أو هذا النص هذا حديث صحيح، وعارضه نصوص أخرى، ومن هذه النصوص حديث بشرة وهو من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أيضا ورد يعني أو وردت أحاديث أخرى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحح منها أحمد حديث أم حبيبة وفيه من مس فرجه فليتوضأ. فأولا حديث قيس بن طلق حمل على أنه متقدم لأنه قدم وهم يبنون المسجد، وأما بالنسبة لأبي هريرة حديثه متأخر لأنه ما جاء أبو هريرة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خيبر، إلا عام خيبر، فهذا دليل على أن ما رواه أبو هريرة متأخر عما رواه طلق. الأمر الثاني أنه يشعر في قوله إن هو إلا بضعة منك أنه استصحاب الأصل، استصحاب الأصل وهي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة لو لم يرد ما يعارضها، هي حجة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لو لم يرد ما يعارضها. فكأن الأمر كان لم يكن فيه نص، لم يكن فيه وحي، فلما نزل الوحي في من مس ذكره فليتوضأ، فكأنه نقلهم من البراءة الأصلية واستصحاب الأصل إلى حكم جديد، إلى حكم جديد. هذا ما يشعر به النصاب في تعارض ما بالنسبة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن من مس فرجه يعني من مس فرجه أنه ينقض الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكل يعني في حكم واحد. وكذلك إذا ذكر الرجال في الحكم الغالب يلحق معهم النساء، ما لم يرد مخصص يخصصهن. كذلك ألحقوا مسألة الدبر، قالوا لأنها فرج تعتبر فرجا تنفرج، فهذا أيضا يعتبر مثله، فمن مس دبره أو قبله ذكرا كان أو أنثى وجب عليه أن يتوضأ. طيب إذا بالنسبة لمس الغير وقال ذكره قالوا إذا كان مس ذكر الإنسان ينقض به الطهارة ولم يهتك به حرمة، لأن في حق نفسه جائز، في حق نفس الإنسان جائز، أليس الإنسان يتمسح يعني بيده، أليس يتمسح بيده وكذلك يغسل بيده اليسرى؟ طيب قال فإذا مس بيده وجعلنا المس ناقضا في نحو حق نفسه ولم يهتك بذلك حرمة فمس غيره يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. فالنص متعدي، يعني حكم النص هنا أن يعد أيضا إلى من مس فرج غيره، فرج غيره أو قبلا كان أو دبر. ولهذا فإن المرأة إذا مست المرأة ابنها أو بنتها وهي تغسل لهما فالصحيح وهي متوضية أنها طهارتها انتقضت، أن طهارتها انتقضت. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب بما يكون المس؟ قالوا في العرف أن المس لا يكون إلا بباطن اليد، يعني لا يكون إلا بالأصابع مع باطن اليد، لأنها هي التي يكون فيها مركز يعني الإحساس الذي ينقل الإحساس القوي. وأما بالنسبة لظهر الكف أو بمثلا اليد أو بالشعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر، هذا المس لا يؤثر، وإنما هو بباطن اليد. واليد عند الإطلاق أحيانا يقصد بها جزءا معينا وهي الكف وباطن الكف أيضا، لأن ظاهر الكف على الصحيح إذا لمست بظاهر الكف غير إذا لمست بباطن الكف، لأن بباطن الكف تجد ما لا تجده إذا مسست بظاهر الكف من الإحساس الذي جعله الله سبحانه وتعالى في باطن الكف. طيب لو مس ما عدا ذلك، فالإنسان الذكر الرجل فيه أنثيان، فلو مسهما فالصحيح أنه لا تنتقض به الطهارة، لا تنتقض الطهارة به. كذلك بالنسبة للإنسان إذا لم يكن معه شيء، كأن يكون أو قطع جبة ولم يبق معه شيء إلا المكان الموضع، فإن مسه لا يسمى مس فرج، لا يسمى مس فرج ولا يسمى أيضا مس ذكر، لأن طبعا هذا انعقد الإجماع على أنه يخصه، الحكم يخص القبل والدبر، وأما مكان ذلك فإنه لا يعتبر فرجا. طيب أحيانا وهي مسألة تطرأ وبعض الناس يعني يسأل عنها، وهي المس من وراء الحائل، ولعل في هذا والله أعلم، لعله والله أعلم حديث قيس بن طلق يحمل عليه أن المس كان في الصلاة من وراء الحائل، أن المس، لأن الصحابة كما تعلمون يعني أشد الناس حرصا على دينهم، فلما سأل قال إن هو إلا بضعة منك، فلعله يحمل أنه كان من وراء الحائل، وبهذا تجتمع الأدلة من غير ادعاء النسخ. فكذلك من مس فرجه أو ذكره من وراء الحائل فالصحيح أنه لا تنتقض طهارته، لأن هذا يعني الإحساس بعيد، باطن اليد هو الأصابع هي أشد حساسية، ولكن إذا مسها بباطن اليد أصلا غالبا لا يمس بباطن اليد إلا والأصابع معه. نعم.
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة،
هذا يعني هذا الحكم من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ومن الخلاف القوي فيها. ومدار الخلاف إذا استعرضنا ما ورد أو بعض ما ورد من النصوص، فمن النصوص التي وردت قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، يعني في معرض ما يعدده الله سبحانه وتعالى من النواقض، قال أو لامستم النساء، قراءة لابن مسعود أو لمستم النساء. فلهذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وتبعه أيضا بعض أهل العلم وهو قول عند أحمد على أن اللمس مطلق لمس، على أن مطلق لمس سواء باليد أو بغيره، يعني بالبشرة فقط، مماسة يعني البشرة ناقض للوضوء، لأجل هذا النص. وفتوى أيضا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أوردها أبو داود في سننه أن القال القبلة من المس، القبلة من المس. قال وعليه وكذلك أفتى بلال في أن من يعني مس قال توضأ ثم صلي، توضأ ثم صلي. أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن المس لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واحتجوا على هذا بعدة أدلة، منها حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو بمجموع طرقه يبلغ درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب يصلي، أو ورد أنه قبلها ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وتكون عائشة كالمعراض أمامه فيغمز قدمها أو رجلها ثم تقبضها، ثم إذا سجد وانتهى من سجدته أرجعت رجليها لضيق المكان، لضيق المكان. فهذا دليل على أنه كان المس هنا احتمال أن يكون من وراء حائل، واحتمال أن يكون أيضا بغير حائل. ثم أيضا أمامة وهي بنت زينب بنت أبي العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يوما في صلاة الفجر ووضعها على كتفه، فكان يأخذها إذا أراد إذا قام أخذها وحملها على كتفه، ثم إذا أراد الركوع والسجود وضعها. فهذا الحمل والوضع لا بد أن تصيب يده شيئا من جسمها شيئا من جسمها، فلهذا يعتبر هذا غير ناقض للوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو في الصلاة، يفعله وهو في الصلاة. أما الإمام أحمد ما النقض عام هنا، أو لامستم النساء، ما حدد، ما خصص، ما خصص. لكن وطبعا ردوا على الفهم من الآية بالنسبة للملامسة أن المقصود بها الجماع، وهو الصواب أن المقصود بالملامسة أو لامستم النساء الجماع، لأنها مفاعلة، هي مفاعلة ولا تكون إلا بين اثنين، والمراد بها الالتقاء، والمقصود بها الجماع لأنه يتحدث عن طهارة معينة وهي طهارة، أما طهارة البديلة طهارة التيمم، فذكر مثلا الماء ثم ذكر التيمم وذكر من ذلك اللمس، والمقصود به أن الذي يجامع يجوز له أن يتيمم عند فقد الماء، وهذا الذي تحمل عليه الآية وهو الصواب إن شاء الله تعالى. طيب قول الإمام أحمد وهو قول ثالث وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد على أن اللمس إن كان بشهوة فإنه ناقض، وإن لم يكن بشهوة فإنه ليس بناقض. والذي يظهر لي والله أعلم أن اللمس مطلقا ليس بناقض، أن اللمس ليس بناقض، لأنه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولم يقم دليل صريح في أن اللمس ينقض الوضوء، فيبقى ما كان على ما كان. هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم. طيب إذا مس المرأة للرجل على الصحيح كما قال الإمام أحمد، إذا من يذهب إلى النقض يقول هي شقيقة الرجل وأحب إلي أن تتوضأ. طيب بالنسبة لللامس على القول، على القول بأنه ينقض، من الذي ينتقض طهارته، اللامس أو الملموس؟ اللامس، لأن اللامس يعني الإحساس فيه أعلى من الملموس.
والردة عن الإسلام،
الردة أعاذنا الله وإياكم من الردة، الردة عن الإسلام تقع بالقول وتقع بالفعل والعمل وتقع بالشك والاعتقاد، وهذا يعني باب كبير وباب عظيم. قد يقع الإنسان في الردة وهو لا يشعر، وذلك لو أن أنتم كما تعلمون في وقتنا الحاضر من قلة فقه الناس ومن قلة علمهم، يعني بعض الناس تجد يقول مثلا يعني إذا تحدثت عن مثلا البنوك قال هذه ضرورة اجتماعية، الآن ضرورة اقتصادية حتمها الواقع ما نستطيع التخلص منها. الكلام هذا ترى ردة، هذا ردة. بعض الناس تجي يقول لك يعني ايش تبغى بالسواك، هذا تجلس يعني حتى قدام الناس يعني منظر هذا غير لائق. من يقول هذا يعتبر مرتد لأنه استهزأ بسنة ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وقتنا الحاضر أيها الإخوان كثر أيضا سب الدين. نعم في وقتنا الحاضر كثر الطعن والاستهتار في من يحمل الدين. الذين يحملون الدين الآن موضع سخرية من العلمانيين وموضع سخرية من كثير ممن تسلطوا على الجرائد. فالتندر بمثل هؤلاء الناس ليس لذواتهم، فهم ما في علاقة في الغالب بينهم وبين هؤلاء، ولكن لما يحملون. فمن طعن في شيء مما فيه يعني إعلاء شأن القرآن أو السنة أو تحكيم شرع الله عز وجل فهذا والعياذ بالله إما أن يكون يعني عالما بذلك فهو مرتد، أو يكون قريبا من الردة. يعني لا يخلو يعني فاعل هذا من أن يكون مرتدا أو على أبواب الردة والعياذ بالله. وأشياء كثيرة تكون بالأقوال وأحيانا بالأفعال، مثل الذل والخضوع أمام القبور أمام الأضرحة، كذلك الخضوع أمام العظماء أو الحكام والملوك وغيرهم خضوعا لا يجوز إلا لله عز وجل، كما يوجد الآن بعض الناس يسجد بين يديه وأيضا ينخفض انخفاضا فيه ذلة وانكسار لا يفعلها أحيانا إلا في الصلاة لله عز وجل. فهذا يعتبر والعياذ بالله أحيانا ردة، لو قارنه تعظيم هذا الشخص تعظيما يعني لا يليق إلا بالله عز وجل. أما بالنسبة للشك فالشك المقصود به يعني الجزم في النفس وليس الأشياء التي الخواطر والأشياء التي تهجم على الإنسان، هذه لا تضر وفي حالة واحدة يعني تكون يعني ضررها إذا كان الإنسان استجاب لها. أما إذا ردها الشكوك الموجودة فإن هذا هو صريح الإيمان، لأنه قال إن أحدنا لا يجد ما يتعاظم من قوله، فقال قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. قال أهل العلم ليس المقصود الشك والوسوسة صريح الإيمان، وإنما المقصود دفع الوسواس. يعني هذا الشيء لأنه قالوا يتعاظم أحدنا أن يقوله يتعاظم، فإذا الشك الشيء الذي هو صريح الإيمان ما هو؟ التعاظم، أن يتعاظم أن يقوله، فمدافعة الوسوسة هي التي تكون صريح الإيمان. أما أنه يشك في وجود الله عز وجل أو يشك في صلاح الإسلام وأنه صالح لكل زمان ومكان أو يشك في البعث أو غير ذلك من الأمور، إن كان شكا يعني كما ذكرت يصل إلى درجة الجزم واليقين في نفسه فهذا كفر والعياذ بالله وردة. وإن كان مما يرد على الخواطر ولكنه يرده فإن شاء الله أن ذلك من صريح الإيمان، ولكن يخشى على الإنسان إذا كان يستجيب، وبخاصة الذين يقرؤون في كتب الفلسفة ربما يصابون بمثل هذه الشكوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الردة عن الإسلام جعلنا ذلك ناقضا من نواقض الطهارة، محتجا بقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا شك أن من العمل نوعا عمل يعني مضى وانتهى، فإذا عاد الإنسان إلى الدين وعاد إلى التوحيد فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود معه ذلك العمل رجاء. ولكن بالنسبة للعمل الذي كان عليه وقت الردة ومن ذلك الوضوء والطهارة فهذا نقول بطل، وهذا رأي أكثر أهل العلم، هذا رأي أكثر أهل العلم، لأن الشرك هنا والردة نجس معنوي بدون شك. ولهذا كان يؤمر الناس إذا أسلموا بالاغتسال، وذلك يعني لإلقاء ما كان عليهم من حدث الكفر. أكل لحم الجزور والمقصود به هنا الإبل. وهذه المسألة أيها الإخوان يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا مستحب فقط ومندوب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لما سئل أنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال هذا حملوه على الاستحباب، وذلك لأنه عارضه حديث ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن قال أهل العلم في ترتيب الأمر أنه كان الأصل أن يتوضأ من كل ما مست النار، ها؟ ثم بعد ذلك بعد هذا ترك الوضوء من كل ما مست النار إلا من لحم الإبل، لأنه ورد فيه نص. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم وهي مما مسته النار، ومع هذا فرق بين الأمرين، هذا مسته النار وهذا أيضا مسته النار، وفرق بين الأمرين، فهذا فيه دلالة على أن فيها خاصية تخصها، ولعله ما ورد في من طبيعة خلقها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله نعم هذا دليل يعني على أنه لا بد من الوضوء، وأن ذلك ناقض، وأن الأمر يعتبر فيه في الغالب تعبدي، الأمر فيه تعبدي. هناك من يذكر أيضا من النواقض غسل الميت، يعني الإنسان الذي يشارك في غسل الميت، والمقصود المباشرة، أن يباشر الغسل في جسم الميت، لأنهم قالوا أنه هو الذي الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر غسله، أما الذي يصب الماء أو ما أشبه ذلك فهذا لا يسمى غاسلا، وإنما هو يعتبر مساعدا. ولم يصح فيه أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني كلها أقوال، يعني نسب منها بعضها إلى أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، وكذلك ورد أثر عن عائشة أو نسب لعائشة، يعني أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقيل إنما هي سئلت قالت إنما هي أعواد إذا حملها كيف يجب فيه وضوء، فالصحيح أنه لا يجب فيه لا وضوء ولا غسل، وأن الإنسان إذا باشر ذلك يستحب له أن يتوضأ، والاستحباب تراه درجة أقل من الندب، الندب معناه أن حكم شرعي، أما الاستحباب مما تستحبه، يعني يستحبه أهل الفضل وأهل العلم يسمى مستحبا، وهو درجة رحمكم الله يعني فضيلة تعتبر من الفضائل وليست من الأمور أيضا التي تعتبر حكما شرعيا. طيب، فالصواب أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وطبعا من الشروط في غسل الميت أن تغطى عورته، وإذا أراد أن يغسل شيئا بشيء يضع عليه، يغسل من وراء الثوب أو يضع على يده مثلا جوانتيات من البلاستيك مثلا فيغسل بها، وهذا يظنه أيضا يمكن أن يصلح إجابة على هذا السائل، وهو أنه يقول بالنسبة لملامسة المرأة لفرج الابن الصغير أو البنت الصغيرة مما تعم به البلوى لكثرة ذلك. نعم، أفتى بعض أهل العلم وفي وقتنا الحاضر، وسمعت أنا في نور على الدرب أنه ربما يتساهل في هذا، ولكن أيضا حدث أشياء يمكن التوقي، وهي من مثل هذه، يعني لبس الجوانتي هذا الموجود البلاستيك الذي تغسل به المرأة تتوقى فيه عن الصابون وتتوقى فيه عن المواد الحارقة في يدها، ممكن تستعملها في يدها وتغسل ولا ينتقض وضوءها، فما دام المسألة يمكننا أن نتحرز فالأمر إن شاء الله تعالى ما يكون فيه أنه مما عمت به البلوى لإمكان أن يتوقع. طيب، إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا قال أو العكس فهو على ما تيقن، يعني يأخذ اليقين ويطرح الشك، وهذه القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك، ولنأخذ عنها فكرة، هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول، يعني لو فرضنا أن إنسان تيقن أنه توضأ ولكن شك أنه أحدث، يعني هو الآن متيقن الوضوء لكن ما يدري هل دخل الحمام هل حصل منه شيء، إذن اليقين ما هو؟ الطهارة، والشك في الحدث، فمن فعل هذا أو حصل له هذا ما هو اليقين عنده؟ الطهارة. لو هو يعلم علم اليقين أنه محدث لكن ما يدري توضأ ولا ما توضأ، شك فيه، فعندئذ المتيقن الحدث ولو كان في نفس الأمر وفي باطن الأمر على خلاف الأمرين. طبعا أفضل شيء، الأفضل من هذا أن يطرح الكل، أن يطرح الكل ويتوضأ، ولكن قد يسبب له الشيطان مشكلة في مسألة الوسوسة، فإذا استجاب للشيطان مع أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه ويجمع بين الصلاتين بوضوء ويجمع الصلاة كلها بوضوء، لكن غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، وكذلك الصحابة، وكانوا أيضا كما يقول بعضهم كنت مولعا بغسل قدمي، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يطرح الشك ما لم يكن ذلك داعي إلى أن يقع في الوسوسة بالنسبة لهذا الأمر. من القواعد التي ذكرها أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، طبعا لها أدلة كثيرة، فمن أدلتها قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هو خلاف اليقين. وأيضا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جاء في أن اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكلية الكبرى، هذه من قواعد الفقه الكبرى. وذكرت لكم النص من القرآن وأيضا في السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك حديث الشك في الصلاة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. كذلك من المسائل التي تبين هذه القاعدة أنه إذا وقع نكاح بعقد بين رجل وامرأة، هذا الأصل، فإذا شككنا هل حصل طلاق أو لا فالأصل بقاء النكاح، لو حصل موت الأصل بقاء النكاح وأيضا إجراء أحكام المواريث على أنهما زوجان. طيب من القواعد التي تجرى مجرى هذه القاعدة، يعني تدخل تحتها وتندرج تحتها، تسمى قواعد أيضا ولكنها ليست قواعد كلية، يعني في قواعد كلية كبرى وفي قواعد كلية ولكنها قواعد صغرى ثم في قواعد فرعية. فمن القواعد الكبرى الكلية أيضا ولكنها تعتبر قواعد صغرى الأصل، قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا الاستصحاب، ما يسمى باستصحاب حال الأصل، سواء كان استصحاب حال النص حتى يرد النسخ أو استصحاب العموم إلى أن يرد ما يدل على التخصيص أو استصحاب الحال يعني الذي كان عليه، سواء كان ذلك كما هو معلوم بالنسبة للمفقود وبالنسبة لغير ذلك من الأمور. الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، لأن لو أن إنسان طالب إنسان قال لي عنده حق نقول له أثبت حقك، ليش ما نصدقه مع أن قد يكون من العباد ومن الزهاد ومن الصادقين في كلامه، لكن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، فإذا ادعى شخص على آخر فنقول أثبت، ولهذا الأصل براءة ذمته حتى يثبت عليه شيء. مثلا يقولون الأصل في إضافة الحادث إلى أقرب زمن، هذا من اليقين الذي لا يزول بالشك، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. وهذا مثاله إذا حصل في السلعة، إذا حصل في سلعة عيب بعد الشراء، هذا العيب ينظر إليه إن كان يمكن أن نلحقه بزمن بعيد، يعني مثل يكون معلوم أن هذا يعني مثل كون السيارة فيها تخبيط أو فيها كذا أو فيها كذا، يعني نعلم أنه ما يحصل في وقت يسير، هذا يحصل من وقت وفترة طويلة، فهذا العيب نلحقه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان شيء ضربة جاءت في التحت مثلا وهربت الزيت، ووجدنا أن فعلا يعني يكون هذا ربما حصل قريب التخبيط بسبب مثلا فأيضا يكون إلى أقرب زمن وهو كونه تحت يد المشتري. هذا معنى هذه العبارة. مسألة الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل فيها التحريم أو التوقف، ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولكن ينظر في التفصيل. فيقال الأصل في الأبضاع الحرمة، الأبضاع يعني الآن عدد ما يباح للرجل من النساء عدد محدود، لكن الأعداد بالنسبة للنساء كثير، فالأصل في البضع التحريم إلا ما جاء دليل على إدخاله تحت حوزته إما بعقد أو بملك يمين. مفهوم هذا؟ إذن الأصل في الأبضاع التحريم، لكن بالنسبة للأصل في المطاعم والمشارب الحل والإباحة ما لم يقم دليل من الشرع على منعه، كأن يكون مغصوبا أو ملكا للغير أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهي أشياء محدودة، بينما الأشياء الكثيرة من الأكل والشرب والمطاعم كثيرة لا حصر لها. من الأشياء أيضا تسمعون بها قواعد تعتبر يعني شبه أصولية، لا ينسب لساكت قول. يعني مثلا إذا حضر طالب علم مجلس ولم يتكلم، ما يقال انعقد إجماع أهل هذا المجلس لأنه سكت، وهذا يسمونه بالإجماع السكوتي. لكن الصحيح في القواعد الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، ما ندري عنه، ربما سكت ربما هاب. وأنتم تعلمون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ في بعض الأشياء أن يقدم أو أن يبين رأي.